إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مواصل إخواني في الله فيما نحن بصدده بذكر أهم الحوادث وأهم الأمور التي وقعت قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. وفي هذا المقام بإذن الله الكلام سيكون عن آخر أو عن أهم مسائل سيرته عليه الصلاة والسلام ما قبل البعثة، وما كان من أمر زواجه من خديجة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنها. وخديجة، وما أحد إلا سمع بخديجة رضي الله تعالى عنها، تلك المرأة الفاضلة كانت في الجاهلية تسمى بالطاهرة. في الجاهلية قبل البعثة كانت تسمى بالطاهرة، وذلك لما عرف عنها وما علم عن عفتها وعن طهارتها رضي الله تعالى عنها، وكانت ذات شرف وذات سؤدد ومعرفة ومكانة ووجاهة عند الناس، كانت من أشراف قريش رضي الله تعالى عنها. وكانت أرملة، حيث إنها تزوجت برجل واسمه عتيق بن عائذ ثم مات عنها، ثم تزوجت بآخر واسمه أبو هالة كذلك مات عنها، وبقيت على هذه الحال من ترك الزواج. وكان يأتيها الناس ويأتيها الرجال، منهم من يطمع بنسبها ومنهم من يطمع بمالها، وكانت ترد الرجال وما كانت تفكر بزواج رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكانت خديجة لما كان لها من مال، وكان مالها كثير ووفير، وكان مالها كثيرا وفيرا، كان الناس يزدحمون على مالها، وذلك بغية التجارة به والعمل به، ولأنها امرأة قد لا تستطيع العمل بالكسب والتجارة، فكان الناس وكان الرجال يأتون ويأخذون مالها ويضاربون به من باب المضاربة، يقوم الرجل ويأخذ جزءا من مالها فيضارب به، فإذا انتهى من مضاربته وانتهى من عمله يأتي ويقتسم المال ويأخذ أجرته ويرجع الفائدة والمال لخديجة رضي الله تعالى عنها. ثم في تلك الفترة إذ بخديجة رضي الله تعالى عنها تسمع عن رجل في مكة اسمه محمد بن عبد الله، وأنه على خلق وعلى دين وعلى عفة، وأنه كان مشهور بالصدق والأمانة، فطمعت خديجة رضي الله تعالى عنها بأن تجعل هذا الرجل يأخذ مالها، ولعلها أحست ممن أخذ مالها من قبل ما يشعر بالتلاعب، لأنهم كانوا قوما كفار، ولربما مطمأنت للرجال الذين كانوا يضاربون بمالها لعلمها بقلة أمانتهم وبعدم صدقهم. فلما سمعت بهذا الرجل الذي اشتهر بالصدق والأمانة أرادت أن يأخذ المال الذي عندها ويتاجر به. وبهذا نعلم إخواني في أهمية الصدق والأمانة، أهمية الصدق والأمانة، وأن من أعظم الصفات التي يتصف بها من أراد أن يتاجر بمالك مثلا، أو تريده أن يدير أعمالك وأموالك، على أن تصف بهذه الصفة، أن يكون صادقا وأن يكون أمينا، لا تغتر بذكائه، لا تغتر بحساباته، لكن انظر في أمانته. إن خير من استأجرت القوي الأمين. الأمانة عامل مهم في ماذا؟ في حصول البركة في المال وفي تنمية المال. فالشاهد الحاصل من ذلك أن خديجة لما علمت أن هذا الرجل عنده هذه الصفة من الأمانة والصدق طمعت فيه وأرسلت من أرسلت من الرجال إليه يخبروه بأن خديجة على استعداد بأن تعطيك مالها على أن تعمل فيه وتتاجر فيه. بلغ ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فوافق على العمل بمال خديجة، فأخذ شيء من مالها وتيمم بها الشام، ذهب إلى الشام لكي يعمل في التجارة والمضاربة. إلا أن خديجة عرضت على نبينا في سفره أن يأخذ معه غلاما من غلمانها، وكان عندها غلام اسمه ميسرة كما جاء ذلك ذكره في كثير من الروايات. ميسرة كان مولى من موالي خديجة، أراد خديجة أن يذهب هذا الغلام مع محمد بن عبد الله يعينه في تجارته، يعينه في سفره وترحاله، ويقضي بعض شؤونه، لأن محمدا سيتفرغ للتجارة والمعاملة والحسابات، فهناك أشياء خاصة لابد من يعينه في هذا الباب. فأحبت أن يذهب ميسرة مع محمد بن عبد الله يعينه في أمره وفي سفره، فتحرك نبينا عليه الصلاة والسلام ومعه ميسرة، وكانت كما قلنا الجهة والوجهة إلى الشام. وكما قال العلماء فهذه المرة الثانية التي يسافر فيها نبينا إلى الشام، المرة الأولى مع عمه، والمرة الثانية مع ماذا؟ مع مال خديجة. ذهب نبينا إلى الشام وكان قصده إلى سوق بصرة، وبصرة منطقة من مناطق الشام على طريق دمشق، على طريق دمشق. مكث نبينا فترة من الزمن في السوق يبيع ويشتري. قيل أن نبينا ذهب وخرج من مكة ومعه سلعة معه بضاعة أخذها من مكة ثم باعها في الشام، لأنها ستكون بضاعة جديدة على أولئكم القوم، ثم اشترى سلع من الشام وجاء بها إلى مكة. ومنهم من قال أنه كان يأخذ السلع يبيع ويشتري ويبيع ويشتري، ماذا كان على هذا الحال. الشاهد ذهب نبينا إلى الشام ثم رجع بعد فترة، رجع من الشام، وهنا هناك مسائل تذكر عنه عليه الصلاة والسلام إثر مرجعه من الشام. الأمر الأول أنه ربح مالا كثيرا. الأمر الثاني ما كان من خوارق العادات الذي وقع في رحلته عليه الصلاة والسلام. الثالث ما كان من كريم أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه. أما المسألة الأولى كونه عليه الصلاة والسلام رجع من الشام بمال وفير، فهذا أمر متفق عليه بين أهل السير والتواريخ، أن نبينا عليه الصلاة والسلام رجع بمال وفير، بمال كثير، حتى أن خديجة أعجبت به لما رأت من بركة مالها في هذه الرحلة. جاءها مال كثير وفير، ما ظنت أن يصل هذا المال إلى هذا الحد من الوفرة والكثرة والبركة والنماء، فهذا أمر متفق عليه. الأمر الثاني ما جاء من خوارق العادات، ذكر أهل السير عن وقوع بعض الأشياء في رحلة نبينا إلى الشام المرة الثانية، من ذلكم إضلال الغمامة، من ذلكم إضلال الملكين لنبينا عليه الصلاة والسلام، لكن هذه تحتاج إلى دراسة وتحتاج كذلك إلى إثبات. صحيح الكثير من المؤرخين كابن عساكر وابن نعيم والبيهقي في الدلائل يذكرون مثل هذه الروايات عن وجود آيات، حتى أن ميسر انبهر منها، لكنها تحتاج إلى أدلة صريحة صحيحة، وإلا غالبا يذكر في هذا المقام من الأسانيد من المقالات ومن الأحاديث بغير زمام ولا خطام، ليس هناك إسناد صحيح. وهذا الذي جعل الكثير من المحققين ماذا يعرضون عن ذكر هذه الخوارق، ما يذكرون شيئا، إنما نعم يذكرون أن النبي رجع من الشام بمال وفير ويقف عند هذا الحد. ما وقع من خوارق العادات، من نزول الملكين، من إضلال الغمامة، من خروج بعض النصارى، من القسيسين وغير هذا من خوارق العادات، شيء من ذلك ليس له إسناد صحيح يذكر، إنما هذه الخوارق وقعت في الرحلة الأولى، في الرحلة الأولى مع ذلكم الراهب، نعم وقع ذلك على خلاف بين العلماء، لكن الرحلة الثانية منهم من ذكر عن وقوع هذه العادات، لكن كما قلنا تحتاج إلى تمحيص وتحتاج إلى تدقيق. المسألة الثانية التي تذكر من فعله عليه الصلاة والسلام ما تناقله العلماء من كريم أخلاقه، من كريم أخلاقه. طبعا جاء في كتب السير ذكر شيء من نبيل أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وخاصة مع ميسرة، مع غلام، مع مولى. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس خلقا، كان تارة على ما يذكر في بعض الروايات أنه كان في سفره تارة يكون هو على الراحلة، وتارة ميسرة ماذا على قدمه، وتارة يعكس الأمر يكون نبينا ماشيا وميسرة على الراحلة، وهكذا في أمر الإعانة، في أمر الطبخ، في أمر المبيت، في أمر ماذا السفر، وهكذا أخلاقه عليه الصلاة والسلام مع الناس كيف كان يعاملهم، ماذا بكريم الأخلاق، بطيب الأخلاق، بماذا بالمسامحة، بالعفو والصفح ونحو ذلك. هذه نعم جاء ذكرها مفصلا في كتب العلماء من المؤرخين، وفيه دلالة على كريم أخلاقه. هذه نعم تحتاج كذلك إلى ماذا، إلى أدلة صريحة، لكن أدلة هذا الباب إن لم تصح وإن لم يثبت منها شيء صحيح، لكن لا شك ولا ريب أننا على يقين أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان على كريم الأخلاق، هذا شيء مؤكد يعني، وإن لم تأتي الأدلة على ذلك ما يظن ظان بنبينا أن يكون ماذا قد تلبس بسوء الأخلاق، حاشا عليه الصلاة والسلام، وإنك لعلى خلق عظيم. وإن لم تأتي الأدلة في هذا الباب مفصلة مبينة موضحة لتفاصيل أخلاقه، لكن نحن على يقين، إن لم تصح الأدلة في هذا الباب، لكن نحن على يقين أن النبي قد تعامل مع الناس بكريم الأخلاق، بكريم الأخلاق، وأدلة ذلك كثيرة، منها ما كان من خلقه مع كفار قريش قبل هذه الرحلة، حيث كانوا يسمى بالأمين، كانوا يسمى بالأمين، فكان عليه الصلاة والسلام ماذا مثلا يحتذى به، ولهذا جاء في بعض الروايات أن ميسرة أحب نبينا حبا شديدا، أحبه حبا شديدا لما يرى من كريم أخلاقه عليه الصلاة والسلام. وهكذا الناس إخواني في الله، وهكذا المسلم ينبغي أن يكون هذا حاله أينما كان، يكون هذا منواله على ماذا، على كريم الأخلاق، على نبيل الآداب، إن كان في بيته، إن كان في محله، إن كان في سوقه، إن كان في موطنه، إن كان في سفره، إن كان في ترحاله، إن كان في بيعه، إن كان في شرائه، في جميع أحواله ما يكون مثلا يحتذى به. فنبينا ولو لم تأتي الأدلة التفصيلية في هذا الباب، فنحن على يقين، على يقين بأن نبينا عليه الصلاة والسلام قد عامل ميسرة وعامل الكفار من كان في أرض الشام على كريم الأخلاق، بل لعل ذلك من أعظم الأسباب في نجاح تجارته عليه الصلاة والسلام، لأن أخوان بالأخلاق الحميدة تنل يعني تنل الدنيا والآخرة، تنل الدنيا والآخرة، تنل الدنيا بأن الناس ماذا يحبونك ويأتون إليك ويتعاملون بك، ولهذا حث نبينا على كريم الأخلاق في البيع والشراء، قال صلوات ربي وسلامه عليه: رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، رحم الله امرأ. وهكذا في باب الدين، فإن لربما بالأخلاق يا عبد الله تحبب الناس إليك، ومن ثم تحبب الناس إلى الدين الذي أنت تدعو الناس إليه. وأنتم تعلمون في شرق آسيا في بلاد أندونيسيا وتلكم البقاع أن الإسلام دخلها ما دخلها بالسيف، ما دخلها بالسيف، وإنما دخلها بالتجار، وكما يذكرون تجار من أهل اليمن يأخذون بأموالهم ومتاعهم وبضاعتهم ويذهبون إلى تلكم الأراضي يمكثون فيها بقصد البيع والشراء، مع هذه المسائل الدنيوية البحتة كانوا يصاحبونها بشيء من أمر الدين، مما تخلقوا به ومما تأدبوا به بأدب الدين والإسلام، بيع وشراء لكن مع صفح، بيع وشراء لكن مع مصافحة أو ماذا تجاوز، بيع وشراء مع أمانة، بيع وشراء مع التجاوز عن المعسر، بيع وشراء مع النصيحة، دين كما قال دنيا مصاحبة بشيء من الدين. هذه الأخلاق هي الذي ماذا امتلكت قلوب العباد في تلك الأصقاع حتى أنهم دخلوا في دين الله أفواجا. فإخواني في الله في ذلك ماذا يعني مسألة مهمة ينبغي أن يتفطن بها لها المسلم، أن يعلم أن الأخلاق لها ماذا، لها فضل عظيم في دين الله جل وعلا، وأن مفتاح من مفاتيح خير الدنيا والآخرة. الشاهد من ذلك أن نبينا رجع من الشام وماذا بهذا الأمر، وهو ما كان من المال الوفير الكثير. قام ميسرة وأتى بهذا المال بعدما طبعا بعدما رجع من الشام، وأتى بهذا المال الكثير إلى خديجة رضي الله تعالى عنها، فانبهرت لما رأت من هذا المال، وكانت تسأل ميسرة عن محمد. وكان كما جاء في الروايات الكثيرة وهذا أمر متواتر أن ميسرة كان يثني على نبينا أيما ثناء، على أخلاقه، على آدابه، على بيعه، على شرائه، على ما يرى، على ما يرى. حتى أن عائشة أن خديجة رضي الله تعالى عنها أحبت نبينا لما تسمعه من أخلاقه ومن آدابه ومن معاملاته، حتى أنها طمعت في زواجه، طمعت ماذا أن يتزوجها، طبعا ليس لشيء لكن لما رأت من أخلاقه. تعرف نبينا ما كان شيء، ما كان تاجر بل كان عامل من عمالها، أخذ مالها، أخذ مالها وعمل به، فلكن طمعت بأخلاقه وبدينه وتدينه وعفته وعفافه عليه الصلاة والسلام، فأحبت ماذا أن يكون مثل هذا الرجل، ماذا هو الذي ماذا يكون بيده العصمة، أي ماذا في عصمتها يكون ماذا زوجا لها. فكلمت خديجة بعض صويحباتها وبعض صديقاتها وفاتحتها الموضوع بأنها تريد وتود أن تجعل محمد يتقرب إليها ويأتي إليها، وأنا مستعدة منه لما تسمع من كريم أخلاقه. فذهبت هذه المرأة واسمها نفيسة، وذهبت إلى رسول الله وأخبرته بالخبر أن خديجة يعني فرحت بك وتفرح بك، وأنا تفرح بمجيئك وأن تتقرب إليها وتتقدم إليها، وهنا لا تمانع من الزواج بك. فقام نبينا ووافق وشاور أعمامه، شاور أعمامه بماذا؟ بالزواج من خديجة. فوافق أعمامه بهذا الخبر، ومن ذا الذي يرد خديجة ومن أمثال خديجة، هي المرأة التي أعطاها الله من نعم ماذا؟ من نعم الدنيا، وكما سيأتي كذلك من نعم الدين والآخرة. فوافق أعمامه على ذلك، فتحرك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ومعه حمزة ابن عبد المطلب، وذهبوا إلى عم خديجة وعمر بن أسد وقد كان وليها، فتقدموا إليه وطلبوا منه خديجة بأن تكون زوجة لرسول الله لمحمد بن عبد الله، فوافق عمه على ذلك وتم الزواج بين خديجة وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد قال علماء أن عمره عليه الصلاة والسلام كان حينها كان 25 سنة، كان 25 سنة، وأما خديجة اختلف العلماء في عمرها، والكثير من المؤرخين يؤرخون أن عمرها كان 40 سنة، كان 40 سنة، فكانت على كبر من السن، فاقت نبينا ماذا بالسنين. تم الزواج، وكان ذلك بعد مرجعه من الشام بشهرين تقريبا. وسيأتي معنا إن شاء الله مسائل عديدة متعلقة بعد ذلك بأمر الزواج، وأن خديجة وكان ذلك بتدبير من الله جل وعلا، بتدبير من الله جل وعلا أن يسر الله لنبينا الزواج من خديجة، حيث سنعلم إخواني في لأنها كانت من أعظم الأسباب التي أعانته على الاستمرار في الدعوة إلى الله جل وعلا، وكانت تعينه بكل شيء حسا ومعنا وذاتا، وكانت ما تقف بجانبه وتلاقي الأمرين، ومع ذلك صبرت وكافحت حتى أن الله ميزها عن سائر الدنيا، ميزها الله عن ماذا بفضيلة عن سائر نساء الدنيا، وذلك أن الله جل وعلا أبلغها سلامه عن طريق جبريل، وهذا سيأتي معنا بإذن الله مما يدل على فضلها وعلى رجاحة عقلها. إلى هنا، وأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.